يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 28، فاصل ونلتقي. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول: كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. هذا هو الجزء الرابع
من حديثه في أجواء الأربعين. مرت علينا الأجزاء الثلاثة الماضية وهي تشتمل على دقيق المطالب، لا أريد أن أعيد ما مر في الحلقات المتقدمة ولو على سبيل الإيجاز والاختصار لكثرة المطالب التي طرحت في الحلقات الماضية، ولذا سأكمل حديثي من حيث وصلت إلى الواقع العراقي بشكل خاص بعد انقضاء ملك بني مروان. فبعد انقضاء الملك المرواني وانقطاعه بحسب ما جاء في كلام إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وجاء أيضا عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وكل هذا تقدم ووقفت عنده بنحو مناسب، لكنني وصلت معكم إلى حالة التشتت وإلى حالة التمزق في الواقع الشيعي، فكل مجموعة نصبت لها عجلا بشريا قد يوصف بآية الله العظمى، قد يوصف بحجة الإسلام والمسلمين، وقد وقد وقد. الصورة الأخيرة هي هذه: ذهب ملك بني مروان وحدثت فسحة لشيعة العراق خصوصا وحتى لشيعة العالم عموما بعد زوال النظام البعثي الصدامي على يد الأمريكان. هناك فسحة، هناك مسيرة تأتي من مختلف الآفاق العراقية ومن غير الآفاق العراقية، إنها مسيرة زيارة الأربعين، وفي كل تلك الأجواء هناك التشتت، هناك العناوين الكثيرة. الكتاب الذي بين يدي غيبة الطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 274 في أول الصفحة بسنده عن أبي خديجة من رواة الحديث المعروفين، عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. هذا الوصف مهم جدا سنحتاجه على طول الحلقة، يدعو إلى نفسه. مشكلة الشيعة هنا، مع أصحاب العمائم، مع الزعامات الدينية، مع الزعامات السياسية التي تتلبس بلباس الدين، مشكلتهم هنا. يدعون إلى أنفسهم بعيدا عن إمام زمانهم، وتلك هي المشكلة الكبيرة التي استمرت مع الشيعة منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، وبشكل مؤكد منذ بداية تأسيس حوزة النجف. أبو خديجة يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم، كلهم يدعو إلى نفسه. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشيكا. أذهب بكم إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل الحديث. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم من كتاب غيبة الطوسي صفحة 274، إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، بسنده عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. الحديث في سياق حالة الاختلاف والتشتت بعد انقطاع ملك بني مروان في العراق. ستنشأ حالة من التشتت والانشطار والانقسام في الواقع الشيعي العراقي، وسينعكس هذا على واقع الشيعة في العالم بشكل وبآخر.
السبب في هذا الانقسام الرؤوس، مثلما يقول علي الشرقي الشاعر النجفي المعروف: من أقرباء الشاعر الجواهري، في بيت مشهور أردده كثيرا في برامجي وأحاديثي: قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ هذه هي مزرعة البصل. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ رؤوس من البصل، منها رؤوس كبيرة ومنها رؤوس صغيرة، وفي الأعم الأغلب هي رؤوس خائسة لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. قد يكونون من بني هاشم فعلا، ينتسبون انتسابا حقيقيا لبني هاشم، وبنو هاشم هم ذرية أبي طالب صلوات الله عليه وذرية العباس، البقية من ولد هاشم من ولد عبد المطلب لا يعرف لهم أعقاب، ربما سيعرف لبعضهم أعقاب في زمان الظهور الشريف، ولكن في زماننا هذا الهاشميون المعروفون هم أعقاب أبي طالب، ذرية أبي طالب، وكذلك أعقاب العباس بن عبد المطلب. فقد يكون هؤلاء فعلا ينتسبون إلى بني هاشم، انتسابهم حقيقي، وقد يكونون هاشميين في نظر الناس، فكثيرون ممن يقال عنهم هاشميون في زماننا هذا أو حتى في القرون الماضية لا علاقة لهم ببني هاشم، ولكن صار معروفا أنهم هاشميون، فلربما يكون البعض هاشميا والبعض معروفا بين الناس أنه هاشمي. إنما أقول هذا الكلام لأن الروايات تحدثنا عن واقعنا، وواقعنا هكذا هو، وربما ينتسب البعض منهم انتسابا حقيقيا لبني هاشم من جهة النسب، من جهة الرحم، وآخرون قد لا ينتسبون إلى الهاشميين لا على نحو الحقيقة ولا حتى يعرف عنهم ذلك، وإنما يعدون في هذا السياق، مثلما يعد الحكم العباسي بعد انقطاع ملك بني مروان يعد عباسيا ولكن من دون انتماء مباشر للعباس بن عبد المطلب. قد يكون بعض أعضاء هذا الحكم ينتسبون إلى العباس بن عبد المطلب، أكانوا عالمين بذلك أم لم يكونوا؟ لكن الأحاديث حين تحدثنا عن حكم العباسيين في المرحلة المتأخرة في الوقت الذي يكون قريبا من عصر الظهور الشريف، إنهم لا ينتمون إلى العباس انتماء نسبيا، وإنما هو المنهج، وإنما هو الأسلوب، وإنما هو المحتوى الفكري. لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل. خلاصة القول: هناك زعامات دينية قرينة أنهم من بني هاشم، فإن الأمر يذهب في الاتجاه الديني. لو لم يكن أمرهم وزعامتهم في الاتجاه الديني لما ذكر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنهم من بني هاشم، وكذلك صار الأمر مقترنا ومرتبطا بخروج القائم وهو أصل الدين. لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. الحديث في الأجواء الدينية بشكل واضح، حديث عن القائم، حديث عن مجموعة من الهاشميين لا يدعون إلى القائم وإنما يدعون إلى أنفسهم. هذه دقة تعابير أهل البيت: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه، إنهم لا يدعون للقائم، يدعون لأنفسهم. ومن هنا جاءت التحذيرات من أئمتنا صلوات الله عليهم، من إمامنا الصادق، وهو يحذرنا: إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. هؤلاء هم، إياك إياك، إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة وتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله. تدعو الناس إلى قوله لأنه يدعو إلى نفسه. الرواية واضحة تحدثنا عن واقع شيعي تنتشر فيه رؤوس البصل. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وإنما سأعود بكم إلى الكهف الشريف. هذا هو الجزء الأول من الكهف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، وهذا هو الجزء الأول، صفحة 380، وهذا الباب باب في الغيبة. وقد تكررت هذه الرواية، جاءت في الحديث الثالث وجاءت في الحديث الحادي عشر. سأقرأ الحديث الحادي عشر بسنده، بسند الكليني مؤلف الكافي رضوان الله تعالى عليه، بسنده عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، إنما أراد بذلك غيري ما تحدث به إمامنا الصادق عن اختلاف الشيعة، وهو يتحدث عن العراقيين، الكلام في النهاية كان مع المفضل، والمفضل عراقي، المفضل كوفي، إنه المفضل ابن عمر الجعفي. المفضل كان وكيلا، كان ممثلا، كان نائبا عن الأئمة في الكوفة، وكان الأئمة يرجعون الشيعة إليه في الكوفة، فالحديث حديث كوفي عراقي. المفضل يقول: في البداية هكذا ظننت، ظننت أن الحديث للذين كانوا في المجلس، لأناس كانوا هناك، لكن الأمر في النهاية تبين أن الحديث يوجه بشكل خاص إلى المفضل. كنت عند أبي عبد الله وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، فقال: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر، وليخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك، وليخملن هذا، ليخملن أمره، أمر الإمام، أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر. أين حدثت الغيبة؟ في العراق. وأين تركزت فتنة الغيبة في بداياتها؟ في العراق، وتحديدا في بغداد. وأين سفراؤه الخاصون؟ في بغداد. وأين قبورهم الآن؟ في بغداد. وحينما تأتي الشيعة باحثة عن إمامها من الأقطار الأخرى، من إيران مثلا أو من اليمن، إلى أين يتوجهون؟ إلى بغداد، إلى العراق. المدار في الحديث هو العراق. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر، وليخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر حينما تميل بكلها إلى هذه الجهة ثم تميل بكلها إلى هذه الجهة، ولربما عادت مرتفعة ثم نزلت منخفضة فيرتفع مقدمها وينخفض مؤخرها، وتعود تارة أخرى كي يرتفع مؤخرها وينخفض مقدمها. هذا هو التكفؤ للسفن في البحر حينما تكون الأمواج مضطربة وعالية، وحينما تشتد العواصف البحرية فإن السفن تتكفأ بهذه الصورة. ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. هذه الأوصاف لا تتحقق إلا في الذين تمسكوا بعروة إمام زمانهم، ولن يتمسكوا بعروة إمام زمانهم إلا أن ينالوا لطفه وفيضه، وذلك لا يتحقق إلا في أجواء أعرف إمامك وعرف بإمامك. في مثل هذه الأجواء ينالون لطف إمامهم ويفوزون برأفة إمامهم وبنظر رعايته إليهم، فيكون ذلك سببا لنجاتهم وبابا واسعا لفوزهم. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. لا جرم كما يقول الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، هذا هو الذي سينجو قطعا. المصادق لا تنحصر بهذه الرتبة، هذه الرتبة رتبة متدنية، الحديث هنا يتحدث عن رتب عالية. ما قاله إمامنا الصادق في رواية التقليد عن الشيعي الناجي إنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، وهذه هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. أما الرواية هنا تتحدث عن أوصاف أدق، عن معان أعمق. لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح من، قطعا هذا الوصف لا ينطبق على أكثر مراجع الشيعة. لماذا؟ إمامنا الحجة في رسالته إلى المفيد سنة 410 حدثنا عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم قد نقضوا الميثاق، مذ جنح كثير منكم. هذه كلمات الحجة ابن الحسن، مذ جنح كثير منكم، والخطاب لزعماء الشيعة لمراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. من الذي ينجو هنا؟ لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. قطعا لا ينطبق هذا على أكثر مراجع النجف وغير النجف، لا ينطبق على أكثر مراجع الشيعة. هؤلاء قوم نقضوا الميثاق ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم أئمة الضلال الذين سيضلون الشيعة، هؤلاء هم أئمة الضلال الذين سيضلون الشيعة وسيأخذونهم في ذلك التيه المضاعف الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين فيما قرأته عليكم من خطبته التي خطبها في المدينة قبل أن يتوجه إلى العراق، قرأتها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف. ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. في هذه الأجواء، في أجواء غيبة إمام زماننا وفي أجواء اضطراب الفتن بهذا الشكل الذي وصفه لنا إمامنا الصادق، مثلما تتكفأ السفينة في البحر، ولترفعن 12 راية مشتبه لا يدرى أي من أي. تقدم عندنا قبل قليل 12 من بني هاشم يخرجون قبل القائم صلوات الله عليه يدعون إلى أنفسهم، قد يكونون قادة لهذه المجموعات، قد يكونون أصحاب هذه الرايات وقد لا يكونون. ربما تتحدث تلك الرواية عن شخوص هاشميين يدعون إلى أنفسهم لكنهم لا يحملون راية. المراد من حمل الراية، لا أتحدث عن راية فيزيائية محسوسة يحملونها بأيديهم. الراية تعني قيادة وتعني أتباعا وتعني سلاحا وتعني إمكانات مادية وتعني إعلاما وتعني شعارا وتعني رموزا وتعني وتعني. أكان كل ذلك بشكل كبير واسع أم كان كل ذلك بنحو مختصر محدود؟ لكن الراية تشتمل على هذه المفردات التي أشرت إليها. فقد يكون أولئك الهاشميون الاثنى عشر الذين يخرجون قبل خروج القائم ويدعون إلى أنفسهم قد يكونون زعماء لهذه الفرق، وقد يكونون هم أصحاب هذه الرايات، وقد لا يكونون. كل ذلك يشير إلى حالة تشتت وتمزق وتفرق في الواقع الشيعي. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، لا يدرى أي من أي، لأن هذه الرايات رموزها متقاربة، شعاراتها التي يتداولونها هي هي، يرددون الكلام نفسه، هذا هو واقع المجموعات الشيعية. وواقع المجموعات السنية أيضا، وواقع المجموعات الكردية، الأكراد فيما بينهم، السنة فيما بينهم، والشيعة فيما بينهم. لكن الحديث هنا مخصوص بالشيعة. إذا ما قرأنا الرواية إلى آخرها، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة، هذه الرايات لا ترفع في الوسط الشيعي إن لم تكن هناك فسحة من السياسة ومن الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهذه الفسحة لم تتحقق للشيعة قبل 2003 بحيث يستطيع الشيعة في العراق أن يكونوا مجموعات وأن تظهر إلى السطح قيادات وأن ترفع رايات وشعارات إلى بقية التفاصيل. فكل هذه المعطيات تشير إلى نفس هذه المرحلة التي حدثنا عنها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين تشيد القصور حول قبر الحسين وحين تحف به الأسواق وحين تخرج المحامل من الكوفة إليه وحين تسير الناس إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، انقطاع، حكم انتهى وجاء حكم جديد لا يستطيع أن يتصل بالحكم السابق. وقد شرحت لكم معنى هذا المصطلح، معنى هذه المفردة، الانقطاع. نشأ حكم جديد، جديد بكل تفاصيله، وكانت فسحة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الإعلامي. فخرجت هذه المجموعات، وخرج الهاشميون كل يدعو إلى نفسه. ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، راية مشتبهة. ما المراد من الرايات المشتبهة؟ رايات مشتبهة تتشابه في كثير من جهاتها، فلو نظرت إلى تلك الرايات جميعا من جهة ما لوجدت تشابها فيما بينها، وإذا نظرت من جهة أخرى وجدت اختلافا فيما بينها. تلك هي الرايات المشتبهة. هذه الرايات ما كانت لوحدها مشتبهة، إنما هناك من جعلها في هذا الوصف، جعلها مشتبهة، تشابهت في ادعائها للحق، وتشابهت في باطلها من حيث المصادر التي تأخذ فكرها منها. قيل للشبهة شبهة، لماذا؟ لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر، فهي تشبه الحق وفي الوقت نفسه تشبه الباطل، فقيل لها شبهة. الشبهة فيها شبه وقرب من الحق، ليس فيها حق، شبه قرب، وفيها شبه وقرب من الباطل، لكنها بالنتيجة هي باطل محض، فما هي بحق، وإنما تدمر الحق. فقيل للشبهة شبهة لأنها تشبه الحق من وجه وتشبه الباطل من وجه آخر، وقيل لهذه الرايات من أنها مشتبهة لأنها من جهة من الجهات تكاد أن تتفق، ومن جهة أخرى تختلف اختلافا كبيرا. وهذا هو الذي يجري فيما بين المجموعات الشيعية، إن كانت تتخذ الغطاء السياسي غطاء تتغطى به، أو كانت تحمل السلاح وتستعمله على أرض الواقع. المجموعات مختلفة، فهي من جهة تدعي نفس الشعارات ونفس الأهداف، لكننا إذا أردنا أن نغوص في واقعها فإن الخلافات محتدمة جدا، وخصوصا بين رؤوس تلك المجموعات، حتى ولو أظهروا تقاربا، هذا تقارب ثعالبي، هذا هو تقارب السياسة وتقارب المصالح، وفي الوقت نفسه الكل يكيد للكل، والكل يريد إسقاط الكل. ما هو هذا واقع السياسة الوسخة وواقع المجموعات والأحزاب والفصائل الشيعية؟ على اختلاف مشاربها وأذواقها، ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، لا يعرف الخير أين، ولا يعرف الحق مع من، ولا يعرف الهدى في أي جهة من هذه الجهات، لا يدرى أي من أي. المفضل هنا عرف أن الكلام له وليس لغيره، قال فبكيت. في البداية المفضل كان يتصور أن الكلام لأناس كانوا في البيت، هكذا هو قال: كنت عند أبي عبد الله وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري. لكن الكلام جاء مركزا، إنه عن شيعة العراق. هذا الكلام موجه لك يا مفضل. قال فبكيت، فقال إمامنا الصادق قال للمفضل، فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ هذه من كنى المفضل، المفضل له أكثر من كنية واحدة من كناه أبو عبد الله. فقال إمامنا الصادق يخاطب المفضل: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت، المفضل يقول فقلت: جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ الحديث عن الشيعة، وإلا لا يخفى على المفضل من حملة الأسرار والعلوم، لا يخفى على المفضل أن يشخص فرق النواصب أو فرق الغلاة، لا يخفى هذا على المفضل وأمثال المفضل. الحديث عن الذين يقولون نحن شيعة لا هم من النواصب بشكل علني ولا هم من الغلاة والفرق الباطنية الضالة بشكل علني، إنهم يقولون نحن شيعة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. ولذا بكى المفضل، وبكى واقعنا الشيعي، وطال بكاء واقعنا الشيعي وسيطول بكاؤه. المشكلة عند أصحاب العمائم الكبيرة، هؤلاء هم الذين يقودون هذه الرايات المشتبهة. فقلت جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ هذه الرايات كلها رايات ضلال ورايات بعد وابتعاد عن منهج آل محمد. قال وفي مجلسه كوة، الكوة النافذة، فتحة في المجلس، نافذة في المجلس. في المجلس يعني في مكان الجلوس، في المكان الذي يستقبل فيه أضيافه، يقال له المجلس. المجلس يطلق على المكان الذي يستقبل فيه الرجل جلاسه، يعني أضيافه، يعني زواره. قال وفي مجلسه، في المكان الذي يستقبل فيه جلاسه إمامنا الصادق، وفي مجلسه كوة، الكوة نافذة صغيرة، وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس، الذي يبدو أن الحديث في النهار، فقال: أبينة هذه؟ أشار إلى الشمس، إلى ضوء الشمس الذي يمر عبر هذه الكوة، فقال: أبينة هذه؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. الرواية دقيقة. الإمام ماذا قال؟ أمرنا أبين من هذه الشمس. فلا توجد راية من الرايات المرتفعة على أمرهم، وإنما أمرهم هو منهجهم، ومنهجهم موجود في كتبهم، موجود في قرآنهم. الإمام الصادق هنا ينبهنا: إذا أردتم أن تتمسكوا بنا فاتركوا هذه الرايات جميعا. وهذا هو سبب قطيعتي معها جميعا. الإمام قال إن منهجه وإن أمره واضح، إنه يوجهنا توجيها فكريا عقائديا، ليس هناك من راية سياسية، وليس هناك من زعامة أو مرجعية. هذه المرجعيات، هذه رايات. ما صارت المرجعيات تسيطر على قوات عسكرية وعلى مخازن للسلاح وعلى ميليشيات وعلى وعلى وعلى، فهذه المرجعيات رايات من رايات الضلال. هذه تلاحظون الدقة في هذه الكلمات المعصومية. الإمام ألغى كل الرايات، إنها رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي، اختلط حقها بباطلها وتغلب باطلها على حقها، ولذلك كانت مشتبهة. هذا لا يعني أنها فارغة من الحق بشكل مطلق، ولكن الباطل اختلط بحقها وتغلب باطلها على حقها. ومن هنا فإن الرايات هذه بقضها وقضيضها بعيدة عن آل محمد. أما منهج آل محمد فهو واضح، واضح، لأن النبي وضع لنا حدودا، أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة. إذا خرجنا من هذه الحدود، ومن يتعد حدود الله، إذا خرجنا من هذه الحدود فإننا وقعنا في دوامات الضلالة. هذه ما إن تمسكتم بهما، بهذين العمودين، لن تضلوا أبدا. أعطني راية من هذه الرايات حبست نفسها في سياج الكتاب والعترة، أعطني راية واحدة. الجميع حبسوا أنفسهم في سياج مرجعياتهم، والمرجعيات الشيعية طرا من اليوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف ومرجعية النجف هم نقضوا بيعة الغدير، هم يفسرون القرآن بعيدا عن آل محمد ويشككون في أحاديث تفسيرهم، ووضعوا ما وضعوا من قواعد علم الكلام والأصول والرجال وجاءونا بدين جديد لا علاقة له بمعارف الكتاب والعترة. جئني براية من هذه الرايات حبست نفسها في سياج الكتاب والعترة، لا يوجد مطلقا. أقول هذا وأنا متأكد من ذلك على الأقل بالنسبة لي بدرجة 100%، لا توجد راية واحدة من هذه الرايات حبست نفسها في سياج الهداية، في سياج دائرة الكتاب والعترة. الجميع تعدوا هذه الحدود وتخطوا هذه الأسيجة وحبسوا أنفسهم في أحسن أحوالهم في أسيجة مرجعياتهم التي هي ناقضة لبيعة الغدير في كل حرف كتبوه أو في كل حرف نطقوه أو في كل حرف سيأتون به في قادم الأيام، لأنهم لا يريدون أن يغيروا هذا المنهج الأخرق الأحمق الضال. يدافعون عن ضلالهم بكل ما أوتوا من قوة وهم يعلمون أنهم على ضلال. لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الجهة، لكن الرواية واضحة. الإمام تحدث عن تلاطم أمواج الفتن وكيف ستتكفأ الشيعة كما تتكفأ السفن بين أمواج البحر، وسترتفع هذه الرايات، رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي، والإمام الصادق ألغاها جميعا وقال للمفضل من أن أمرنا أبين من هذه الشمس، من تلك الشمس الداخلة من الكوة الصغيرة في مجلسه صلوات الله عليه، من أن أمرنا أبين من هذه الشمس. أي أمر هذا؟ هذا الذي تحدثت كلماتهم عنه، إذا أراد الله برجل خيرا فماذا يفعل فيه؟ إذا أراد الله برجل خيرا فماذا يفعل فيه؟ فقهه في الدين، فقهه. التفقيه يأتي من الله، يأتي من صاحب الأمر، يأتي من الله، يأتي من صاحب الأمر. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه، إنها عملية تفقيه وليست تفقه. التفقه يقوم به الفقيه بنفسه. الحديث هنا يتحدث عن عملية تفقيه، هناك من يفقهه، مرة هناك من يفقهني ومرة أنا أتفقه، أنا أتفقه بقدرتي. أما أن يفقهني الإمام فذلك بلطفه. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، وماذا بعد؟ إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب نفسه حتى يستطيع أن يصلحها وفقا لما فقهوه. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بعيوب الدنيا حتى يستطيع أن يتحرك فيها بحكمة وهداية. إذا أراد الله برجل خيرا بصره بمواضع الشيطان. إذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر. هذا هو الأمر الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلماتهم، هذه ما هي كلماتي، أحاديثهم. فقهه في الدين، بصره بعيوب نفسه، بصره، ليس هو الذي تبصر بالموضوع. هناك من بصره، مبصر له، بصره بعيوب نفسه، بصره بعيوب الدنيا، بصره بمواضع الشيطان، جعله على هذا الأمر. هذا هو الأمر الذي يتحدث عنه الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقال: أبينة هذه يا مفضل؟ الإمام يسأله عن الشمس التي تبدو واضحة من خلال الكوة، من خلال النافذة التي تطل على مجلسه. أبينة هذه؟ المفضل يقول: فقلت نعم. فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أمرنا أبين من هذه الشمس، أمرنا أبين من هذه الشمس. عند من؟ عند الذين ذكروا، من أخذ الله ميثاقه، ليس عند المراجع الذين نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أولئك يعيشون في ضلالهم، إنهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين قال عنهم الصادق من أنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. فإذا كانت الرؤوس هكذا، الأتباع سيكونون على نفس هذا المنهج الضال، وتلك هي رايات الضلال، وتلك هي الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي. فمن أراد آل محمد فليس هناك من راية، هناك منهج، هناك منهج، ليس هناك من راية، هذه الرايات إلى ضلال. الإمام ما قال له: فإن رايتنا هذه هي مواصفاتها. قال: إن أمرنا، أمرنا أبين من هذه الشمس. صار واضحا لدينا وواضحا وواضحا وواضحا. إذا ما تبصرنا بكلماتهم الشريفة هذه بدقة وعناية، زال ملك بني مروان، حدث الاختلاف الشديد بين الشيعة في العراق، وانعكس على الشيعة في بقية أنحاء العالم، وظهرت الرايات، وبرزت أسماء رجال الدين يدعون إلى أنفسهم: جئني بمرجع، جئني بقيادة دينية أو سياسية لا تدعو إلى نفسها، جئني بمثال واحد. لا نملك ولا مثال، الجميع يدعون إلى أنفسهم وفي حالة صراع شديد الإمام ألغاهم جميعا وأشار إلى منهج، لم يشر إلى قيادة، لم يشر إلى راية، أشار إلى منهج، وذلك يعني أننا نتوجه إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم الذي يفهم بحسب قواعد تفهيمهم. هذه المطالب والمباني التي حدثتكم عنها كثيرا في برامج متقدمة، لا أريد أن أشير إليها في مثل هذا الوقت الضيق. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المفصلة والمطولة. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس، ابتعدوا عن الرايات. هذه الرايات ليست لنا ولا إلينا. أمرنا أبين من هذه الشمس. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت: فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال: إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك، إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. إذا أردنا أن نبحث بدقة عن جذور هذه الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، علينا أن نعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. وهذه الطبعة طبعة ذوي القربى، قم المقدسة. الرواية تبدأ من صفحة 271 وتنتهي في الصفحة 275. أنا لا أريد أن أقرأ هذه الرواية الطويلة بكاملها، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة. الإمام تحدث عن مجموعة قليلة جدا من الفقهاء المرضيين من مراجع التقليد، ثم عطف كلامه على الأكثرية وعلى الغالبية العظمى من مراجع التقليد عند الشيعة، فذمهم ذما شديدا وبين أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة، ووصفهم بأنهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، مع تفاصيل أخرى، إلى أن يقول إمامنا الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، فماذا يقول عنهم؟ وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون. هؤلاء مشبهون. لاحظوا دقة تعابير الأحاديث الشريفة: ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على علم الدراية وعلم الأصول وعلم القواعد الفقهية وعلم الكلام وقواعد التفسير الناصبي، ألا لعنة على المنهج الحوزوي. الإمام ماذا يقول؟ وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون. مشبه وليس شبيه، مشبه وليس شبيه، عليكم أن تفرقوا بين أن يقول الإمام الصادق وهؤلاء علماء السوء الناصبون الشبيهون للموالين لنا. الإمام ما قال هذا، قال مشبهون. الإمام حتى ما عدهم من أنهم يشبهون الموالين لآل محمد، قال مشبهون، يعني هم في الحقيقة ما هم بموالين لآل محمد، وإنما يظهرون أنفسهم كأنهم يشبهونهم. أي سوء توفيق هذا للشيعة، يقودونهم هؤلاء وهم يعتقدون فيهم أنهم يقومون مقام الحجة ابن الحسن، يسرقون أموالهم، يزيفون دينهم، يعلمونهم عقائد الضلال، يركسونهم في العيون الكدرة، وهؤلاء يسبحون بكراماتهم ومعجزاتهم. هم في بيوتهم نساؤهم وعجائزهم يضحكن عليهم ويعرفن قبائحهم، ولكن إذا ما خرجوا للشيعة صار الشيعة ما بين راكع وساجد بين أيديهم. واقع مضحك مبكٍ، ماذا أقول عنه؟ وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون، هم لا يشبهون الموالين لأهل البيت ولا هم كذلك، وإنما يحاولون أن يتشبهوا، هم يشبهون أنفسهم تشبيها من عند أنفسهم، ما هم بشكل حقيقي وبنحو حقيقي يشبهون الموالين المخلصين. هؤلاء هم صناع تلك الرايات المشتبه. هم هؤلاء كبار مراجع التقليد في عصر الغيبة الكبرى. الصادق يتحدث عنهم هنا. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون، قلوبهم ميالة لأعداء أهل البيت، لكنهم يظهرون البراءة كذبا للضحك على ذقون الشيعة. لو رجع الأمر إليهم لما تبرؤوا من أعداء أهل البيت، قلوبهم ميالة إليهم. إلى أن يقول الصادق صلوات الله عليه: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه، وتعظيم وليه تعظيم إمام زمانه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، هذا المرجع الشيعي. ما هو بشيعي؟ هو مشبه للشيعة على أنه شيعي. في نظر الإمام الصادق هو ملبس، الملبس هو المحتال، هذا ثعلب محتال. لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر إلى بقية الرواية التي سأعود إليها. فهؤلاء المراجع المشبهون يشبهون بأنهم لآل محمد موالون ولأعدائهم معادون، هؤلاء هم صناع الرايات المشتبهة هذه التي لا يدرى أي من أي. بسبب هؤلاء الإمام هكذا قال. ماذا يفعلون بالشيعة؟ يفعلون بالشيعة يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. حذرتكم حينما قلت لكم في أيام الخدمة الأربعينية يا خدام الحسين، اقترحت اقتراحا عليكم أن تجتمعوا أنتم خدمة الموكب وأن تفتحوا مفاتيح الجنان على زيارة الجامعة، لكن لا تدخلوا معمما بينكم. لماذا؟ لأنه سيقوم بهذا الدور، وحق الحسين سيقوم بهذا الدور، لأنه جاهل بمعارف الأدعية والزيارات، وسيحسدكم حينما يجد إخلاصا عندكم في خدمة الحسين. يحسدونكم، هم يعرفون أنهم بعيدون عن آل محمد، يتحسسون هذا، لأنهم قبل أن يلبسوا العمائم كانوا قريبين، كانوا أقرب. المعمم ما إن يضع العمامة على رأسه إلا وابتعد عن آل محمد، إلا وغطس في الضلال. ووالله يدركون هذا الكلام، يتابعون هذا البرنامج، أنا على علم بذلك، يعلمون هذه الحقائق. فلذا لا تدخلوا ولا تشركوا معمما في مثل هذه المجالس، لأنه سيدمركم. هو جاهل فيأخذكم بعيدا، يحدثكم من أن المرجع الفلاني قال كذا، يدخلكم في دوامة المراجع التي هي دوامة إبليسية صرفة. وهذا هو الذي يفعله المعممون، لأنهم لا يفقهون شيئا من فقه الكتاب والعترة. كل الذي عندهم قال المرجع الفلاني وقال المعمم الفلاني، هراء في هراء يضحكون به عليكم، يتركون الروايات الواضحة الصريحة وما فيها من المناسك والآداب، ويعلمونكم من أن المرجع الفلاني فعل كذا وكذا. وحينما نبحث عن هذا الذي فعله ذلك المرجع لقد جاء به من عند نفسه، لا علاقة له بحديث العترة. يتركون أحاديث أهل البيت ويقولون من أن المرجع الفلاني، من أن الشيخ الفلاني كان يفعل هكذا وهكذا وقد نال بذلك توفيقا، ويعلمون الناس مثل هذه الأمور، ويتركون حديث آل محمد صلوات الله عليهم. وحينما تسألونهم عن أحاديث آل محمد يبادرون إلى التشكيك فيها لأنهم جهال حمير لا يفقهون شيئا منها. هذا هو واقع أصحاب العمائم من الآخر. صار واضحا لديكم من أن الرايات المشتبهة جذورها من هنا خرجت، من هؤلاء الضلال، من هؤلاء الذين هم أضر على الشيعة من شمر وحرملة. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. صار واضحا لديكم من أن ما بعد انقطاع ملك بني مروان في العراق فإن حال الشيعة في تشتت، وواقع أمرهم في التباس واضح مثلما حدثتنا كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعتقد أن ما يجري على الأرض يتطابق بشكل كامل مع هذه المضامين، فهذه المضامين التي تلوت بعضا منها عليكم على سبيل المثال والأنموذج من أحاديثهم الشريفة تشهد بالحقيقة وبشكل واضح على الذي يجري على الأرض في واقعنا الشيعي، في العراق بشكل خاص وفي البلدان الأخرى التي يتواجد فيها الشيعة بشكل عام. السؤال الذي سيطرح نفسه بشكل طبيعي، إذن ما هو الموقف؟ ماذا سنفعل؟ خصوصا إذا اقتنعنا من أننا نحن الذين تتحدث عنا هذه الروايات، من أن انقطاع ملك بني مروان وما يأتي بعد هذا الانقطاع ذلك هو زماننا الذي نعيش فيه الآن. إذا اقتنعنا بذلك ليس بالضرورة أن نقتنع بذلك، وليس بالضرورة أن تنطبق هذه الروايات على زماننا هذا، يمكن أن تنطبق بشكل أكمل وأتم وأوضح في زمن قادم، العلم عند صاحب الأمر، لكنني أتحدث بحدود ما أتلمسه من واقع على الأرض وبحدود ما أتفهمه وأفهمه مما بين أيدينا من نصوص ومعطيات وحقائق. إذن ما هو الموقف؟ نحن لسنا على صلة مباشرة بإمام زماننا، وهذا واضح لنا جميعا، لا أنا ولا أنتم، الشيعة بكلها ليس فيها من أحد له صلة مباشرة واضحة معروفة بإمام زماننا. هذا هو الذي نراه ونلمسه ونعيشه، تلك قوانين عصر الغيبة الطويلة التي نسميها بالغيبة الكبرى. فلسنا على صلة بإمام زماننا، هذه النقطة قد فرغنا منها، وليس هناك من أحد قد عينه إمام زماننا بعينه كي نعود إليه، وهذه النقطة قد فرغنا منها أيضا. فلا نحن على صلة مباشرة بإمامنا، وليس هناك من أحد قد عينه إمام زماننا كي نعود إليه، كي نرجع إليه. هناك مواصفات للمراجع للفقهاء المرضيين عند صاحب الأمر، أتحدث عن معلوماتي وعن خبرتي، إنني لا أعرف أحدا في الجو الشيعي من أصحاب العمائم اضطرا من تنطبق عليه ليس كل المواصفات، حتى صفة واحدة من المواصفات وحق الزهرة، وحق الزهرة لا أقول هذا لأجل الإعلام أو لأجل التنفيس عن غضب داخلي. هذا هو منطق الواقع الذي أتلمسه. وحق الزهرة لا أعرف معمما يتصف بصفة واحدة من مواصفات المرجع الذي يكون مرتضى عند صاحب الأمر. من تابع برنامجي في شهر رمضان فإنني قد تحدثت عن تلك المواصفات وبينتها وفصلت القول فيها ابتداء من الوفاء ببيعة الغدير وانتهاء ببقية التفاصيل. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج شهر رمضان 1441 هجري على شاشة القمر. عودوا إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن مواصفات مرجع التقليد عند آل محمد وليس عند حوزة النجف. مواصفات مرجع التقليد عند حوزة النجف جاءونا بها من الشوافع، لا علاقة لآل محمد بها. هراء في هراء. فلذا أقسمت بالزهراء وأقسم مرة أخرى وأقسم مليون مرة بالزهراء من أنني لا أعرف معمما في الواقع الشيعي، تحدث بحدود معرفتي وخبرتي، لا أعرف معمما من هذه العمائم التي تلقب بآية الله العظمى. هذه آيات عظمى للشيطان. آيات الله العظمى هم محمد وآل محمد فقط. أمير المؤمنين هو الذي يقول ليس لله من آية، ليس لله من آية كبرى غيري، ليس هناك من آية كبرى، ليس هناك من آية أكبر من علي. علي هو الآية العظمى، علي هو الآية الكبرى، فليس هناك من آية كبرى ومن آية عظمى من دون علي صلوات الله وسلامه عليه. هذه آيات عظمى للشيطان وليست لله، لأن الآيات العظمى لله هي خاصة فقط بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، فليس لنا من صلة بإمام زماننا من صلة مباشرة. الصلة غير المباشرة هذه موجودة وأمرها متاح لكل الشيعة صغارا كبارا، أطفالا شيوخا، نساء رجالا، للجميع. أنا لا أتحدث عن الصلة غير المباشرة، أتحدث عن الصلة المباشرة. ليس لنا من صلة مباشرة بإمام زماننا، وليس هناك من أحد قد عينه الإمام بشخصه واسمه لنا. هناك مواصفات، أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين، أتحدث عن معلوماتي وخبرتي. لا أعرف أحدا في الجو الشيعي من أصحاب العمائم من تنطبق عليه، لا أقول جميع المواصفات، صفة واحدة لا تنطبق على أي معمم من معممي الشيعة من مواصفات مرجع التقليدي بحسب فقه العترة الطاهرة، لا شأن لي بفقه الشوافعي وبفقه الطوسيين في النجف، أتحدث عن فقه العترة الطاهرة. إذن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في ظل هذا التشتت وفي ظل هذه الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي، وفي ظل هؤلاء المراجع المشبهون بأنهم لنا موالون كما يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولأعدائنا معادون، مشبهون هؤلاء حتى ليس في مستوى أن يكونوا شبيهين، لا يملكون شبها بالموالين لأهل البيت، وإنما يظهرون شبها دجليا خداعيا، يخدعون الشيعة من أنهم يشبهون من يوالي آل محمد. هذه كلمات أهل البيت، ما هي كلماتي، هذه أحاديثهم، هم هكذا حدثونا ويريدون منا أن نتثقف هكذا، هذه رواياتهم أحاديثهم، هذه كتبهم، هذا مصحف شريف، وهذا مفاتيح الجنان، وهذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، وهذا هو الكافي الشريف، وهذا وهذا وهذا، هذه كتبنا، هذه مصادر ديننا، وهذه كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن ماذا نصنع؟ لا نحن نملك صلة مباشرة بإمامنا، ولا الإمام شخص لنا شخصا بعينه وباسمه، عندنا مواصفات حينما نريد أن نطبقها على أرض الواقع، خصوصا على أصحاب الألقاب وأصحاب العمائم الكبيرة وأصحاب الرايات، لا تنطبق صفة واحدة حتى بدرجة 10% على أي منهم، صفة واحدة لا تنطبق حتى بدرجة 10% على أي واحد منهم، فماذا نصنع؟ نعود إلى حديثهم، هم هكذا قالوا لنا. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، ماذا قال النخعي للإمام الهادي؟ النخعي قال للإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، موسى ابن عبد الله النخعي قال لإمامنا الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فالإمام قال له: إذا صرت إلى الباب إلى بقية التفاصيل. فعلمه القول البليغ الكامل. نحن نريد أن نزور زيارتهم، نحن نزورهم بهذه الزيارة، ولكننا قبل أن نزورهم علينا أن نزور هذه الزيارة. لماذا؟ كي نطلع على خصائص القول البليغ الكامل حتى نتهيأ حينما نزورهم كيف سنخاطبهم. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ صحيح أن الإمام علم النخعي إذا أردت زيارتنا فقل، ولكن هذا القول يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى تفهم، حتى حينما نزورهم نكون قد زرناهم بمستوى لا أقول في أعلى الدرجات، بمستوى مناسب للقول البليغ الكامل. ولذا علينا أن نزور الزيارة قبل أن نزورهم بزيارتهم. ونسأل الزيارة حينما نزورها. لطالما زرتها، زرتها وزرتها وزرتها بنحو أكثر مما زرتهم صلوات الله عليهم بها. والله لقد زرتها وزرتها وزرتها. هذه الزيارة الجامعة الكبيرة أفضل عبادة أقوم بها أن أزورها، أن أزور الزيارة. زيارتي للزيارة الجامعة الكبيرة هي أفضل بكثير من أن أزورهم بهذه الزيارة دون أن أزورها. ماذا يقول إمامنا باب الحوائج؟ يقول أفضل العبادة بعد المعرفة، المعرفة هي الأولى، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. انتظار الفرج هو لون من ألوان الزيارة لإمام زماننا، هو لون من ألوان تجديد العهد للحجة ابن الحسن. الأفضل هو المعرفة، أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. ولذا فإن زيارتي للزيارة الجامعة قطعا أفضل من زيارتي لهم بها من دون أن أزورها، من دون أن أتدبر فيها. المعرفة، المعرفة، المعرفة. في عديد من المرات يوجه لي هذا السؤال، وقد أجبت على هذا السؤال مرارا، ما هو الأمر الأهم عند آل محمد؟ فأجيب وأقول الأمر الأهم 1 المعرفة، 2 المعرفة، 3 المعرفة، 4 المعرفة، 5 المعرفة، 6 المعرفة، إلى 100 المعرفة. يوجد شيء آخر بعدها؟ لا يوجد شيء آخر، المعرفة. ولكن بحسب قانون الحجة ابن الحسن، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. اذهبوا إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. تعالوا معي كي نزور الزيارة الجامعة الكبيرة. هكذا نقرأ ونحن في مقام زيارتنا للزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور وأمركم رشد. النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، لا يحتاج إلى كاشف يكشفه. هذا الهراء الحوزوي الذي يؤتى به لأجل أن يستكشف المعاني في الكتاب وحديث العترة، هذا ضلال شيطاني. كلامكم نور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، هو الذي يشرح نفسه بنفسه، قواعد الفهم موجودة في أحاديثهم، معاريض الكلام موجودة في أحاديثهم، لحن القول موجود في أحاديثهم، قواعد البلاغة والفصاحة العلوية موجودة في كلامهم، تفسير قرآنهم موجود في نفس كلامهم، شرح زياراتهم وأدعيتهم في نفس كلامهم. وهذا الأمر قد طبقته عمليا أمام أعينكم وبشكل مباشر مئات ومئات ومئات المرات في شرح النصوص وتفسير الآيات، والبرامج شاهدة على ذلك. أنا لا أحدثكم عن شيء من عالم الخيال أو عن شيء يجري في زوايا مظلمة، أنا أحدثكم عن شيء يقع تحت نواظركم وبمرء من أعينكم وبمسمع من آذانكم. كلامكم نور وأمركم رشد. إذن الجواب على هذا السؤال ما هو الموقف؟ الجواب في كلامهم، الجواب في أمرهم. كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. إلى أن تقول الزيارة الشريفة: وقولكم حكم وحتم. ما يصل إلينا من بيان نتائجه قطعية وقولكم حكم وحاتم. هذا هو النور في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بشكل عملي يتناسب مع الواقع الذي نعيشه، وفي أجواء الإجابة عن السؤال ما هو الموقف. نحن حين نردد في صلواتنا طالبين الهداية إلى الصراط المستقيم، الهداية على رتبتين، هناك رتبة الإيصال وهناك رتبة الإيضاح. ما المراد من الرتبتين؟ مرة تسألني وتقول أين بيت فلان، فأأخذك من يدك أرافقك الطريق حتى أصل بك إلى باب داره، وأقوم بطرق الباب حتى يفتح، وبعد ذلك أقول لك هذا هو بيت فلان تفضل. ومرة أخرى أقول لك خذ يمين الشارع واذهب إلى الطرف الأخير من الزقاق وابدأ بعد البيوت من البيت الأول إلى الخامس، إنه البيت السادس، رقمه المعلق على الباب، هكذا، وصفه هكذا، لون الباب هكذا، لكنني لا أرافقك في الوصول إلى البيت. هذا إيضاح. الهداية قد تكون إيصالية وقد تكون إيضاحية. هذه أمثلة تقريبية. الهداية الإيصالية هداية توفيقية، التوفيق له أسبابه، أنا لا أريد الحديث عن التوفيق هنا، لكن الهداية الإيصالية هداية توفيقية، والتوفيق عطاء، عطاء من الإمام. أما الهداية الإيضاحية قد يصاحبها التوفيق بدرجة عالية وقد لا يصاحبها التوفيق، فنفس الإيضاح هو درجة من درجات اللطف ودرجة من درجات الإرشاد التوفيقي. إنما تتحقق النتيجة بالسعي، علينا أن نحصل النتائج بأنفسنا، علينا أن نتحرك. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، والمعرفة هي ذلك الإيضاح الذي أشرت إليه قبل قليل. إذن هناك مساران، هناك مسار الهداية الإيصالية وهذا يتم بالتوفيق ليس بأيدينا، نطمع أن نحصله في فناء جودي وكرمي ورحمة إمام زماننا، وهناك مسار للهداية الإيضاحية، وهذا هو الذي نبذل جهدنا ونسعى سعينا بكل ما نستطيع كي نصل إلى النتيجة الصحيحة، كي نحقق المراد والمطلوب. هذا هو الشيء الواضح الجلي في أحاديث العترة الطاهرة. على سبيل المثال، مثال من الأمثلة، مثال من أمثلة الهداية الإيصالية التوفيقية. قطعا لا ينحصر الأمر بهذا المثال، هذا مثال ومن الأمثلة المتدنية، وإلا فإن أعلى درجات الهداية الإيصالية ما أشرت إليه قبل قليل، يفقهه في الدين، يبصره عيوب نفسه، يبصره بعيوب الدنيا، يبصره بمواضع الشيطان، يجعله على هذا الأمر. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. هذه رواية التقليد عن إمامنا الصادق، يحدثنا بها إمامنا العسكري، وأنا أقرأ من تفسيره الشريف من سيد تفاسير آل علي، إنه تفسير الإمام، هكذا كانت الشيعة تعرفه في سالف الأيام. فحينما يقال تفسير الإمام يعني تفسير العسكري صلوات الله عليه. ماذا يقول صادق العترة صلوات الله عليه؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الشيعي. وهذه الصفة صفة لأكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من خلال السياق في الرواية الطويلة المفصلة، ولكنه يقيد له مؤمنا، يعني فقيها مؤمنا، يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله، على مراجع الشيعة، على أكثر مراجع الشيعة الملبسين الضلال الكفار الأنجاس، فهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. الصادق يقول: ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هذه عملية التقييد، إنها عملية إيصال، ولكنه يقيد له مؤمنا. المقدمة ماذا؟ لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد آية الله العظمى، لم يتركه في يد هذا الآية الشيطانية العظمى، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر الرواية. هذه هداية إيصالية، هذا التقييد مرتبة من مراتب الهداية الإيصالية، مراتبها كثيرة، هذه مرتبة واقعية عملية فعلية تحدث لعامة الشيعة. الصادق يقول: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام. أتعلمون أين مشكلتي ومشكلتكم؟ مشكلتنا لم نثقف على هذه الثقافة. لو أن الشيعة ثقفوا على هذه الثقافة، على ثقافة تفسير الإمام الحسن العسكري، لما عبث بنا هؤلاء الأغبياء في النجف وغير النجف وضحكوا علينا. لو أننا ثقفنا بثقافة العسكري، بثقافة الصادق، بحديث العترة، لما ضحك علينا هؤلاء الأغبياء واتخذونا حميرا. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أسأل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكاء حالة البطول فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
المسار الأول لا دخل لنا فيه، مسار الهداية الإيصالية، هذا أمر مرده إلى إمام زماننا. هل من صالحنا بحسب حكمة إمامنا أن يوفقنا بهذا التوفيق؟ هذا أمر راجع إليه، ونحن لا شأن لنا بهذا الموضوع. الموضوع الذي هو من شأننا ومن خصوصيتنا في المسار الثاني، في مسار الهداية الإيضاحية، هم أوضحوا لنا الحقائق في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم الذي يفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. هم بينوا لنا الحقائق بشكل واضح وصريح. هذه رسالة إسحاق بن يعقوب، أنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. هذه رسالة إسحاق ابن يعقوب التي وردت من الإمام الحجة بخط يده إلى إسحاق ابن يعقوب بواسطة السفير الثاني. من أهم الرسائل ومن أهم التوقيعات التي وردت من الناحية المقدسة، ماذا نقرأ في آخرها؟ صفحة 512: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. الإمام هنا يفتح لنا باب الانتفاع منه، ولاحظوا هذا المصطلح الانتفاع، هذا ليس كالانقطاع، الانقطاع انفعال، أما الانتفاع فهو افتعال، لأن النون من أصل الفعل نفع، الذي أضيف هو التاء، بينما انقطاع النون ليست من أصل الفعل، أصل الفعل قطع، النون أضيفت، فهناك انفعال وهنا افتعال، وفارق بين الانفعال والافتعال. مر الكلام عن الانفعال بشكل سريع، أبين لكم معنى الافتعال، معنى هذه الصيغة أو هذه الهيئة. صيغة الافتعال تحتاج إلى بذل شديد وكثير ومتواصل من الجهد لتحقيق المطلب. بالضبط آتيكم بمثال اقتتال، اقتتال افتعال، فالقاف من أصل الفعل والتاء أيضا من أصل الفعل، أضيف التاء ثانية، اقتتل، اقتتال، افتعال. الاقتتال هو التواصل في عملية الحرب، التواصل في عملية الضرب، بذل الجهد إلى أقصى ما يمكن. وهكذا إذا أردنا أن نأخذ مثالا آخر، امتثال، الامتثال أن نبذل الجهد في أن نكون في مقام الالتزام بما هو مطلوب منا، أن نبذل غاية المجهود، والأمر هو في الاجتهاد، افتعال. الاجتهاد بحسب مصطلح أهل البيت هو الانقطاع إلى العبادة، لا شأن لي بهذا المصطلح الذي تستعمله حوزة النجف، جاءوا به من النواصب وهو مبغوض عند آل محمد، ولقد قتلوا آل محمد بهذا المصطلح، بمصطلح الاجتهاد. هذا المصطلح الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام جاء به الخليفة الأول في أول أيام خلافته، هذا من نتاج السقيفة، مراجع الشيعة ركضوا عليه وجاءوا به. الاجتهاد في ثقافة أهل البيت العبادة، الانقطاع بذل الجهد إلى أبعد الحدود في العبادة. الاجتهاد افتعال، والامتثال افتعال، والاقتتال افتعال، والانتفاع افتعال. إذا أردنا أن ننتفع من إمام زماننا علينا أن نبذل قصارى جهدنا. فماذا نقرأ في سورة آل عمران؟ في الآية 200 من سورة آل عمران، إنها آخر آية من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على طاعاتكم ودينكم، وصابروا، صابروا عدوكم بالتقية وبغير التقية. الروايات هكذا تقول: صابروهم، صابروهم بالتقية، وصابروا عدوكم حينما يفترون ما يفترون عليكم، وحينما يقتلون سمعتكم، صابروا عدوكم ورابطوا، رابطوا إمامكم. هذا الكلام ما هو مني، هذا هو تفسيرهم: ورابطوا إمامكم واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فإذا أردنا الانتفاع من لطف إمام زماننا علينا أن نبذل جهدنا. لذا فإن الإمام استعمل هذه الصيغة، استعمل صيغة الافتعال، لأن هذه الصيغة تقتضي أن نبذل كل جهدنا. إذا ما صدقنا في ذلك فإن النفع سيصل إلينا. هذا هو المطلوب منا، أن نبحث إلى آخر ما يمكن أن نبحث عنه، أن نبذل جهدنا إلى آخر ما يمكن أن نبذل من جهد، حتى نكون صادقين. فإذا رأى إمام زماننا صدقنا العملي، هو عالم بحالنا، لكن أحوالنا لابد أن تتجلى عمليا أمام أعيننا وأمام أعين الآخرين. فإذا ما تجلى ذلك منا فإن النفع من فناء إمامنا سيصل إلينا حتما. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، الصبر يحتاج إلى معاناة، اصبروا على دينكم، على طاعاتكم، على أداء تكاليفكم، على الالتزام بسنن أئمتكم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا عدوكم ورابطوا، رابطوا إمامكم. حينئذ يتحقق الانتفاع الذي يوجهنا إمامنا إليه. وكل ذلك ألخصه لكم في الزبدة الذهبية: أعرف إمامك، من دون أن تعرفه لن تنتفع منه. أعرف إمامك وعرف بإمامك، رابطوا إمامكم. مرابطة الإمام هي هذه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الطاعات، هذه مقدمة، وصابروا أعداءكم مقدمة أخرى، النتيجة أين؟ ورابطوا، رابطوا إمامكم. كيف؟ أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي الزبدة الذهبية، زبدة القرآن، وزبدة حديث العترة، وزبدة الأدعية والزيارات، وزبدة كل كلامهم. أعرف إمامك وعرف بإمامك. وأما وجه الانتفاع وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذا باب مفتوح لنا، بإمكاننا أن نلج هذا الباب في نفس هذا الكتاب، في كتاب إسحاق بن يعقوب. قال الإمام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، مصداق من مصاديق الانتفاع. فرواة الحديث حجة، وهو حجة عليهم، ومن هنا يأتي انتفاعهم حينما يكونون حجة من الإمام على الشيعة، والإمام حجة عليهم. وإلا ما قيمة حجيتهم إذا لم يكن الإمام حجة عليهم وقد اتصلت حجيتهم بحجيته؟ فإن الانتفاع سيصل إليهم. وحينما نتوجه إلى إمام زماننا، تارة الإمام يجعلنا من هؤلاء الرواة، وذلك هو عين التوفيق، وتارة يرشدنا إلى هؤلاء الرواة. هذا يتوقف على سعينا وعلى جهدنا، ولكننا ماذا نصنع لسوء موقفنا؟ هناك شيء واضح في أحاديثنا الشريفة على طول زمان الغيبة الكبرى. الروايات مدحت لنا شخصا واحدا على طول زمان الغيبة الكبرى. نحن لسنا في عصر التنزيل، عصر التنزيل انتهى، إنها أيام رسول الله إلى بيعة الغدير، ولسنا في عصر الحضور الذي انتهى بشهادة إمامنا الحسن العسكري، ولسنا في عصر الغيبة الأولى حيث الإمام يعين أشخاصا بأسمائهم بأعيانهم، انتهى ذلك الزمان. نحن من أبناء الغيبة الطويلة، وفي الغيبة الطويلة الإمام فتح لنا باب الانتفاع منه، ثم وضع لنا علامات إنهم رواة الحديث. هل وفقنا أن نكون منهم؟ هل وفقنا أن استطعنا أن نعرفهم؟ لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك، لكن هناك قطع واحد: على طول عصر الغيبة الكبرى، على طول عصر الغيبة الطويلة من بدايتها إلى يوم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، مدحت لنا الروايات شخصا واحدا، إنه اليماني. اليماني راوية حديث، وإلا كيف يهدي إلى الحق؟ وكيف يدعو إلى صاحبكم؟ وكيف وكيف إنه راوية حديث، راوية الحديث الوحيد الذي مدح على طول عصر الغيبة من بدايتها من شهر شعبان سنة 329 بعد وفاة السمري وإلى يومنا هذا، بل إلى يوم الظهور. ما مدحت كلمات أهل البيت شخصية من رواة الحديث كما مدحت اليماني. إذن وصلنا إلى علامة واضحة، أهم حديث سأضعه بين أيديكم في يوم غد، سأحدثكم عن اليماني. حديثي عن اليماني سيتناول جهتين، سأتحدث عن شخصه وسأتحدث عن منهجه. يمكننا أن نتلمس المواصفات التي لأجلها آل محمد أجمعوا على مدحه ومدحوه بشكل واضح قطعي، على الأقل أن نتشبه بمنهجه. يوم غد أهم حديث سمعتم به وستسمعونه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، سيكون الحديث في أجواء اليماني، علنا نتشبه بمنهجه. إنني أتحدث عن اليماني الحقيقي، لا أتحدث عن هؤلاء الكذابين المدعين، لا شأن لي بهؤلاء، إنني أتحدث عن اليماني الحقيقي الذي حدثونا عنه محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أحدثكم عن منهجه، علنا نتشبه بمنهجه كي نكون قريبين من فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مصداق من مصاديق الانتفاع بإمام زماننا في غيبته، مثلما قال صلوات الله عليه: كالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. أتمنى عليكم أبنائي وبناتي أن تعيدوا متابعة هذه الحلقات. هذه الحلقات التي عنونتها بحديث في أجواء الأربعين، أهم أجزائها وأهم ما فيها ما سأبينه لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. في أمان الله.